أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. وسنتعرض في حلقة اليوم لتفسير الآية 61 من السورة المباركة. وفيها يكشف الله تعالى عن سمة جديدة من سمات المنافقين وعلامة من العلامات الدالة عليهم، وهي شكل آخر من أشكال إزعاجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيذائهم إياه. وهذه الخصلة من الخصال الدائمة للمنافقين على مر العصور، وليست خاصة بمنافقي صدر الإسلام، على الرغم من أن هذه الآية نزلت فيهم. والآن تفضلوا بالاستماع إلى الآية 61 من سورة براءة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها إلى تفسير الإمام الخامنئي.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
يبدأ الإمام الخامنئي بشرح الآية وما تبينه من طريقة الإيذاء الذي كان يصدر عن المنافقين بحق النبي، وذلك أنهم كانوا يتهمونه بأنه أذن، أي يصدق كل ما يسمع ويقال له. وبعبارة أخرى، يمكن لأي كان أن يخدعه ويجعله يقبل ما يلقي إليه من الأفكار. يقول الإمام إن الآية لا تكشف بوضوح وصراحة عن سبب النزول، ولكن يبدو أن عددا من الناس كانوا يحسبون أن النبي سريع التصديق، يسهل إقناعه بما يلقى إليه من كلام. ويبدو أن السبب الذي يستند إليه هؤلاء في تقويمهم لسلوك النبي هو أدب من آداب المعاشرة عنده، وذلك أنه كان يحسن الاستماع إلى ما يقال في مجلسه، وإذا لم يقبل شيئا ولم يصدق لا يصرح بتكذيبه القائل، ولا يحرجه بالتعبير عن عدم التصديق. ولهذا السلوك النبوي سر وحكمة. عندما يعتمد قائد المجتمع البشاشة ويظهر البشر لعامة الناس ويصغي إليهم عندما يتحدثون، حتى لو كان في كلامهم بعض الانتقادات الموجهة إليه، فإن شخصية هؤلاء تنمو وتتطور، ويسمح لهم ذلك بإبداء وجهات نظرهم والتعبير عما يدور في خلدهم من أفكار. ولم يكن يميز النبي في سلوكه هذا بين مسلم وآخر، بل بين المؤمنين والمنافقين، وكان يعتمد هذا السلوك وهذا الأسلوب في تعامله مع الجميع، وكان يظهر البشر وحسن الاستماع للجميع. وإذا كان هذا الخبر خبرا عن شخص ما، كان يستمع ولكن لم يكن ليطبق الآثار على ما يسمع، إلا إذا ثبت الخبر الذي انتهى إليه. ويفهم هذا السلوك المنسوب إلى النبي من الآية كما تكشف سيرته أيضا عن ذلك. مستمعين، وفي الرجوع إلى الآية، كان المنافقون يعيبون على النبي هذا السلوك ويعيرونه به في مجالسهم ومنتدياتهم، ويتهمونه بأنه من هذا الصنف المشار إليه من القادة. وهذا ما يفيده تعبيرهم بطريقة الكناية والمبالغة ووصفهم إياه بأنه أذن، وهو سوء فهم وتحوير لأدب النبي في معاشرته الناس وتعامله معهم. ولم تنفي الآية بأسلوب مباشر، بل اعتمد سبحانه أسلوبا غير مباشر في الدفاع عن النبي، وكأن الآية تقول: نعم هو أذن وحسن الاستماع، لكنه أذن خير. وبعبارة أخرى، الآية تقول إنه يستمع إليكم، ولكنه يستمع من أجل مصلحتكم، والغاية التي تترتب على حسن استماعه فيها خيركم وصلاح أمركم. إخوتي المستمعين، ينتقل الإمام إلى تحليل عبارة أذن خير، فهي تبين أن حسن الاستماع المذموم هو الاستماع من الشخص الذي يصدق كل ما يقال له، ويرتب الآثار عليه، ويبني مواقفه على أي كلام يسمعه من دون تثبت أو تدقيق. مستمعين الكرام، يشير الإمام إلى أن أهم الأسس التي يقوم عليها الاجتماع الإنساني أن يحظى أعضاء هذا المجتمع بالاحترام، وأن لا يشعر بالإهانة، وأن يشعر باعتبار شخصياتهم في المسائل العامة التي تعني المجتمع الذي يحيون فيه، وأن يؤخذ برأيهم في الأمور التي تعنيهم وترتبط بمعاشهم. وإعمال هذا المبدأ والالتزام به يؤديان إلى تطور شخصيتهم وتعاليهم المعنوي. ويتأسف الإمام لما أصاب المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي من انحراف، ووصل الأمر إلى حد أن يقول عبد الملك بن مروان وهو يتسلم منصب الخلافة في الدولة الإسلامية: والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه. ولم يكن هذا الحاكم استثناء في المجتمعات الإسلامية، بل تحول هذا السلوك إلى نهج ما زال يعتمد إلى عصرنا هذا عند كثير من الحكام الذين يتسلطون على المجتمعات الإسلامية. وقد كان النهج النبوي مختلفا عن هذا النهج، بل على عكسه تماما، ما سمح للأمة بالتعالي والرقي المعنوي. جملة أذن خير لكم جواب إجمالي تفصله الآية لاحقا في قوله تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وحاصل المعنى المستفاد من هذه الآية أن ما تذمونه وتنكرونه على رسولنا ليس شيئا سوى الإيمان بالله والإيمان للمؤمنين أو بهم. يؤمن بالله تبين هذه العبارة الخلفية العقدية التي ينطلق منها النبي في حركته، وتخبرنا أن هذا النبي صاحب مدرسة فكرية تنطلق من الإيمان والاعتقاد بالله تعالى، ولذا فهو ينطلق من قاعدة محكمة وثابتة. ونقطة القوة الأساس في حركة النبي ودعوته هي إيمانه بما يقول ويدعو الناس إليه، سواء أكان ذلك على صعيد العقيدة والإيمان بالله والملائكة والوحي والجنة والناس وغيرها، أم على مستوى التشريع والتعليم المرتبطة بالسلوك. مستمعين الأفاضل، يرى الإمام أن كل المشكلات الاجتماعية التي عانتها المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ تكمن أسبابها في الحكام وطبقة النخبة السياسية المتسلطة على الأمة، فهؤلاء لم يستطيعوا إقناع الناس بأفكارهم وآرائهم، أو أن الناس لم يكونوا يصدقون الشعارات البراقة التي كانوا يرفعونها ويتغنون بها. والسبب هو أن هذه الطبقة الاجتماعية كانت تعظ الآخرين ولا تتعظ. ومن الطبيعي ألا يترك كلامها أثرا في نفوس الناس، ومن الواضح أن هذه السيرة تعاكس السيرة التي كان يسير عليها النبي. مستمعين الأعزاء، يشير الإمام إلى مصداق آخر من مصادق قوله تعالى يؤمن بالله، هو أنه إذا أخبر الله عن المنافقين بخبر أو كشف من أسرارهم سرا، فإن النبي يسلم بما أخبره الله ويؤمن بصدق إخباره. ويؤمن للمؤمنين، يرى بعض المفسرين أن اللام في هذه العبارة بمعنى من أجل، فيكون المعنى يؤمن لمصلحة المؤمنين، والمراد من المؤمنين أعضاء المجتمع الإسلامي. وبعبارة أخرى، معنى هذه العبارة أن النبي يؤمن بكل ما فيه مصلحة المجتمع الإسلامي ونفعه، فإذا قيل له شيء فيه مصلحة لهذا المجتمع قبله وصدقه. والمعنى الذي يرجحه الإمام للآية هو معنى الإيمان بالمؤمنين والثقة بهم، وهذا دليل على علو شأن المؤمنين عند رسول الله. ورحمة للذين آمنوا منكم، النبي بحسب هذه الآية بالنسبة للمؤمنين رحمة، وربما يكون الخطاب موجها إلى المنافقين أيضا، ليلفتهم إلى أن ترك النفاق يدخلهم في جماعة المؤمنين، فتنالهم الرحمة النبوية ويشملهم برأفته وعنايته. ووصف النبي بالرحمة وهي مصدر، بدل أن يقال رحيم من باب المبالغة، فوجود النبي رحمة من الله للعالمين ورحمة للمؤمنين على وجه الخصوص أيضا. وعلى الرغم من أن جميع نعم الله تعالى على الكائنات كلها رحمة، ولكن وجود النبي المبارك هو من أعظم النعم الإلهية، وهو مع ذلك نقمة وسبب للعذاب بالنسبة إلى الكفار والظالمين والمشركين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يتوعد الله في هذه العبارة من الآية أولئك الذين يؤذون النبي بما تلوكه ألسنتهم من أقوال يتوعدهم بالعذاب الأليم. والعذاب ليس بالضرورة أن يكون عذابا أخرويا، فرب عذاب يصيب الإنسان في الحياة الدنيا، ولكن العذاب المتوعد به في هذه الآية هو عذاب الآخرة، أو المصداق الأتم والأكمل لعذاب الآخرة. وذلك لأننا نستبعد أن يكون في حسابات النبي الذي هو رحمة للمؤمنين أن يعذب المنافقين بمثل هذا العذاب الموصوف بأنه أليم. إيذاء المؤمنين من الذنوب التي تترتب عليها عقوبات، ولكن عندما يكون الإيذاء للنبي من حيث هو قائد المجتمع والآخذ بيده في صراط الهداية فالأمر مختلف، والجريمة لا شك أكبر. فالنبي الذي يترك وشأنه يمكنه التفرغ لهذه الهداية البشرية وسوقها لما فيه سعادتها، أما عندما تتصدى جماعة من الناس لإزعاجه في كل يوم بقضية ويؤذونه بإشاعاتهم وكلماتهم، فإنه لن يستطيع أداء مهمته بنفس آمنة، وسوف تخلق هذه الإزعاجات المتكررة عقبات في طريقه تعيق مساره وتحول دون تحقيق أهدافه بالحد المبتغى. ويخلص الإمام إلى القول إن الآية تنفي تهمة سرعة التصديق عن النبي، وتمجد سيرته وسلوكه في التعامل مع الأمة، وتصف سلوكه هذا بأنه خير للأمة ويهدف إلى تحقيق صلاح المؤمنين. وفي الختام تتوعد الآية المنافقين بالعذاب الأليم على ما يصدر عنهم في حق النبي. يذهب الإمام الخامنئي إلى استخراج مبدأ أساسي في التعامل مع ما نسمع من كلام بواسطة المقارنة بين قوله تعالى يؤمن للمؤمنين وقوله عز وجل في الآية المعروفة بآية النبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يريد الإسلام أن يؤسس قاعدة عدم الثقة بكلام الفاسق، وفسقه هو العلة لعدم قبول قوله، فهو بفسقه يعلن التمرد على القيم الإسلامية. وإذا بحثنا فسوف نكتشف كثيرا من أسباب المعاصي والمخالفات في مجتمعنا، وعندما ندقق سوف ينتفي الكثير من الكلام الذي ينتشر في أوساطنا المعاصرة، وسوف يتبين أن الكثير من الأحكام التي تطلق هي أحكام مبنية على كلام من هذا الصنف. عندما نتتبع كلاما ونصل في نهاية السلسلة إلى مجهول سوف نكتشف أن هذا المجهول فاسق، والآية تنهى عن تصديق الفاسق والأخذ بخبره. يظهر الإمام أن الآية تريد أن تبين أن الفاسق الذي يعرف بالتدين ولا يستقر عليه مثل هذا الشخص لا يستحق الاحترام في المجتمع الإسلامي، بتصديق قوله والبناء عليه ولا قيمة لكلامه ولا اعتبار. وإذا قال شيئا ينبغي التثبت والتوثق من كلامه قبل البناء عليه والعمل بمضمونه. وعكس هذا المبدأ نجده في عبارة يؤمن للمؤمنين التي وردت في الآية محل البحث. تقرر هذه العبارة عكس المبدأ السابق، وهي تكشف عن مبدأ معاكس هو مبدأ الثقة بكلام المؤمنين وهالة الاعتبار التي ينبغي أن يحاط بها كلامهم. ويقدم الإمام صياغة عامة لهذا المبدأ الذي يستفاد من الآية، هو أن الإيمان في المجتمع الإسلامي موجب لنيل الإنسان الاعتبار والحيثية المعنوية التي تسمح بقبول خبره، والعكس صحيح، فانعدام الإيمان يسقط الإنسان ويحرمه من هذه المرتبة الاعتبارية، فمن يستحق الاحترام والثقة هو المؤمن. وفي الختام يخلص سماحته إلى القول إن مهمتنا نحن علماء الدين أكثر حساسية، وموقعنا يفرض علينا ممارسة درجة أعلى من الدقة بالقياس إلى غيرنا تجاه الأخبار التي ترد إلينا من أشخاص فاسقين. علينا التدقيق في هذه الأخبار وعدم التسرع في الأخذ بها. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، مع صفحات جديدة نقرأها من كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنائي حفظه الله. دمتم برعاية الله وحفظه.